بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسبح فيه الناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء صمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد المسائل وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، تلك هي الخطبة الثامنة والعشرون في شرح سورة الحشر والأولى في شرح الآية الرابعة والعشرين والأخيرة من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لقد شرحنا طويلا أيها الإخوة توحيد الأسماء والصفات وكررناه فيما مضى في الجمعة الماضية. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد فهمناه، وإلا فإن الذي قلناه حجة دامغة. نسأل الله عز وجل أن يجعل حجة لنا لا علينا. إن توحيد الأسماء والصفات هو جوهر الإسلام كله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد كل ما دار فيه إنما في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو جزء من توحيد الأسماء والصفات. هذا الموضوع يتصور الناس أنه أعلى مستوى من العامة، فهذا هو الإسلام. فما رأيكم إذن؟ هذا هو الإسلام الذي أنزله الحق عز وجل من فوق سبع سماواته. إن لم نفهمه فما رأيكم إذن في هذا الدين؟ الأساس فيه توحيد الأسماء والصفات. انفرد الحق بالأسماء الحسنى، إذن فلا يعبد إلا هو. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أطلنا في هذا الكلام وكررناه. لا لكن للأسف الشديد أشعر بأن الإجابة ضعيفة أو أن الحفظ ضعيف مع أكثر الناس وهذه كارثة. إن أسماء الله لا يجب أن تمر علينا هكذا، بل يجب أن نحفظها ونعيها ونتدبرها حتى نستطيع أن نوحده من القلوب لا بمجرد التواوت فقط. ففي الآيتين الماضيتين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. تكرر كلمة التقوى مرتين في آيتين متتاليتين، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم تأتي الآية الثالثة في هذا السياق، وهي من أعظم التوسل قيمة ورجاء في إجابة الدعاء. هذه الآيات الثلاث من أخطر الآيات في القرآن ومن أكبر الكنوز التي غفل عنها الأكثرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ها نحن الآن نشرح الآية الثالثة منها والأخيرة من سورة الحشر. هو الله، هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور. ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: علم الربوبية، عنوان الربوبية، الخالق البارئ المصور. لم يسبق الله تعالى هذه الآية بكلمة التوحيد كما أسبق الآيتين السابقتين بكلمة التوحيد. إن هذه الأسماء الخالق البارئ المصور والتي هي علم الربوبية وهي عنوان الربوبية إنما تتكرر معانيها في القرآن في مواضع كثيرة بغير حدود، ويستدل بها الله في القرآن المجيد على أنه الواحد الذي لا شريك له، بما أنه الذي خلق، وبما أن الكل أجمع على أن الخالق هو الله، وبما أن الكل أجمع على أن الرازق هو الله، وأن الواجد هو الله، وأن العزيز العليم هو الله، بما أنهم أجمعوا على ذلك، فإذا لا بد أن تعبد الله وحده لا شريك له. فهنا عز وجل لم يسبق الآية فيما أظن بكلمة التوحيد، أظن لهذا المعنى، لأنها تكررت كثيرا في القرآن، بما أنه الرب إذا هو الإله. شرحنا هذه الجملة في سبع خطب طوال قبل أن نشرح فاتحة الكتاب، بما أنه الذي خلق إذا هو الذي يعبد، بما أنه الرب إذا هو الإله، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ولا أظن أنني بحاجة إلى تكرار هذا، فلقد شرحناه طويلا فيما مضى. لذا اكتفى الحق عز وجل ساعة ذكر أسماء الربوبية اكتفى بذكر كلمة التوحيد في معرض الآيتين السابقتين، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآية. فهنا في ذكر أسماء الربوبية لم يذكر الحق هنا كلمة التوحيد، وإن كان ذكر بعدها التسبيح، والتسبيح هو قمة التوحيد، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الخالق البارئ المصور، وجدنا في الآية السابقة العزيز الجبار المتكبر، وهي أسماء العظمة التي انفرد بها الله عز وجل، ولذا لا يعبد إلا هو. الجبار المتكبر من تفصيلات العزيز، كذلك هنا الخالق تفصيلاتها في البارئ المصور. الخالق كلمة عامة تفصيلها في البارئ المصور. الخالق هو الاسم الذي نتعرض لبيانه اليوم بتوفيق من الله عز وجل. الخالق أيها الإخوة هذا الاسم الذي هو علم الربوبية ورد في القرآن 13 مرة، 13 مرة في القرآن الكريم هذا الاسم العجيب الذي هو علم الربوبية والذي لا يجهله أحد من الأولين أو من الآخرين. فيقول الحق عز وجل في 7 مواضع في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لئن سألت الكفار، لئن سألت المشركين، لئن سألت كل الملل من خلقهم ليقولن الله، فأنى يفكرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الثانية ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الربوبية الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذه أسماء الربوبية أو علم الربوبية الخالق يستدل بها الحق عز وجل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. آمن بها الكفار أن الخالق هو الله، آمن الكفار أن الرازق هو الله. يستعجب الناس كيف أن الكافرين آمنوا أن الله هو الخالق وهو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض. إنما يستعجب أهل زماننا هذا الذين تركوا القرآن بغير دراسة واستعملوه في المآتم وفي القراءة على الموتى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الكفر أيها الناس؟ ليس الكفر هو إنكار وجود الله، ومن قال ذلك فهو سفيه، سفيه إلى أبعد الحدود. من قال أن الكفر هو إنكار وجود الله، لم ينكر وجود الله أحد من خلقه، لا ولم يحدث هذا بالمرة. بل إن فرعون نفسه وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فمن بس نفى وجود الله بل دعا الربوبية له العليا، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذا الفرعون عليه لعائن الله فضحه الله، فقال وجحدوا بها بربوبية الله بآياته في سماواته وفي أرضه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففضحه الله عز وجل وفضح كل الدهريين وفضح كل الملحدين الذين يقولون بالدهر إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء الملحدون حديثا الذين يزعمون بألسنتهم أن الكون هو الطبيعة وأن الذي أوجده هو الطبيعة، هؤلاء الناس إن تركتهم في ظلمات البر أو في ظلمات البحر ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلصين له الدين، تهتف بهم الفطرة أن افزع إلى الله، ما لك من مرجع سواه. ففضح الله فرعون الكافر الأكبر، فضحه بأن قلبه قد علم أن الخالق هو الله، واستيقنت أنفسهم. ويقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا من الهالكين. مطموس على قلبك، مطبوع على قلبك، غلف قلبك والعياذ بالله، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فما هو الكفر إذن؟ الكفر أيها الناس إنكار حق الله في العبادة، إنكار رسالة القرآن، إنكار رسالة محمد، إنكار آية من القرآن، وبالتالي إنكار رسالة عيسى فهو كفر، إنكار رسالة موسى كفر، إنكار رسالة إلياس كفر. بل هذا النوع من الكفر يرد أهله إلى أشد العذاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذا ما هو الكفر؟ إنكار القرآن أنه من عند الله، إنكار آية وحيدة في القرآن أو واحدة من آيات القرآن كفر مخرج عن الملة، إنكار رسالة أي رسول ذكره الله في الكتاب أو السنة، إنكار رسالة محمد من باب أولى كفر مخرج عن الملة ويخلد صاحبه في النار، إنكار الحديث المتواتر الذي تواتر عن النبي وكأن النبي واقف أمامك يتكلم ثم تنكر ذلك، فهذا مخرج عن الملة، هذا هو الكفر. إنكار البعث، إنكار يوم القيامة، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، هذا هو الكفر. أما أن تقول أو تفهم لأن الكفر هو إنكار وجود الله، فهذا هو قمة السفه، لم يفعل هذا ولا يظن هذا ولن يظن ذلك مخلوقا إلا بالكلام باللسان فقط. أما أنفسهم فاستيقنت ذلك تماما، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق من السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آخر هذه المواضع العجيبة من كتاب الله عز وجل. الخالق اسم اتفق عليه الجميع، وإن جحدوه بألسنتهم فقط ليهربوا من التكليف، ليزيغوا عن الحق، ليبتعدوا عن الأمور التعبدية لله الواحد. فإن لم يعبدوا الله عبدوا غيره لا محالة، هو الله الخالق. ورد هذا الاسم كما قلنا 13 مرة في القرآن المجيد. فما معناه اللغوي أولا، وبعد ذلك نستوصل في معانيه والتي إن شاء الله ستأخذ منا وقتا طويلا. وأعجبه الذين يملون من شرح أسماء الله، كيف يكون هؤلاء موحدين؟ ما الظن بأحدكم إن سلم شرح أسماء الله؟ إن هذا هو الأساس. ما خلق الله الخلق ولا أوجد سماواته ولا أرضه إلا ليتعلموا أسماءه عز وجل. ما خلق الله كونه إلا لتعرف أسماءه عز وجل. فما بال بعض الناس يملون من شرح أسماء الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من عمل الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان، هذا من نفس الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما هو المعنى اللغوي لمادة الخلق؟ إذا رجعت معاجم اللغة ستجد أن خلق معناه الأساسي قدر، يعني قريب من التخطيط. قدر المعنى الأساسي للخلق هو التقدير، قبل إيجاد المادة أو قبل إيجاد المصنع أو قبل إيجاد المشروع هناك تقدير له، هذا يسمى خلق في اللغة. لم ننتقل إلى المعنى الشرعي بعد. اللغة تقول إن الخلق بمعنى التقدير. وما معنى التقدير؟ ما التقدير إلا العلم بمقادير المادة اللازمة لإنتاج شيء ما، هذا هو التقدير. تريد أن تبني عمارة ما، تحتاج إلى كمية من الأسمنت، كمية من الطوب، كمية من الحديد، تحتاج إلى هذه الكميات فتقدرها قبل أن تبدأ تنفيذ المشروع. اسم التقدير، التقدير العلم بمقادير الأشياء قبل إيجادها، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة خلق. خلق يعني قدر. ثم استعملت أيضا في اللغة بمعنى، المعنى الأساسي هو التقدير. المعنى الثاني الذي تستعمل فيه الكلمة خلق وخلق في الإيجاد من عدم، الإيجاد على غير مثال سبق. إنما نحن نتعلم الصنعة من الذين سبقونا، نتعلم صنعة الكهرباء أو صنعة كل الصنعات في الدنيا نتعلمها من السابقين، يعني على مثال سبق، يعني نأخذ الخبرة من حيث انتهى السابقون. أما الخلق بالنسبة لله عز وجل وله المثل الأعلى فهو التقدير أولا، والإيجاد من عدم ثانية بعد التقدير. التقدير الأول قبل أن يوجد شيء، ثم يوجد الأشياء بمجرد تقديره عز وجل، وبعد ذلك التشكيل والتصوير، هو الله الخالق البارئ المصور. فالخلق إذن التقدير، ثم الإيجاد وفق التقدير، ثم التسوية والتصوير والتشكيل إلى آخره. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والتقدير على مراحل، تقدير سابق للخلق، وتقدير موازن للخلق، وتقدير لاحق للخلق. وسبحان الله العظيم، هو الله الخالق البارئ المصور. بعد أن استعرضنا المعنى اللغوي لكلمة الخلق وهو التقدير ثم الاستعمال في الإيجاد من عدم على غير مثال سبق نستعملها، ثم الفطر أيضا من ضمن معاني الخلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالفطر مرحلة من مراحل الخلق، ولذلك في الصلاة نقول وجهت وجهي الذي فطر، ابتداء التنفيذ، يبقى الخلق سابق للفطر ولاحق للفطر وموازي للفطر، يبقى الفطر مرحلة من مراحل الخلق. لما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض؟ ولما لا نقول في هذه الافتتاحية، افتتاحية الصلاة قبل قراءة فاتحة الكتاب، لما لا نقول مثلا وجهت وجهي الذي خلق؟ بل السنة أن نقول وجهت وجهي للذي فطر، لأن الله ساعة أوجد المادة من عدم وشقها من عدم، ثم شقها بعد ذلك إلى الأزواج، إلى سماء وإلى أرض، إلى آخر ما سنشرحه إن شاء الله تعالى وقدر في مسائل الزوجية، فطر الله هذه الأشياء، فهذه بداية تنفيذ الخلق الذي هو التقدير لله عز وجل. يبقى الفطر مرحلة من مراحل الخلق، ليه بنقولها في الصلاة؟ لأن الله عز وجل ساعة فطر السماوات والأرض، يعني لسه بيبدأ إيجاد السماوات والأرض، أكان معه خلق من خلقه؟ إذا فمن الذي يستحق أن يعبد؟ الله. إذا الفطر إنما نكتبنا بمرحلة الإيجاد من عدم، يبقى وجهت وجهي للذي فطر لها معنى، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، ثم قدر السماوات والأرض، ثم بدأ التنفيذ بالفطر، وسبحان الله العظيم، ساعة فطر لم يكن معه المسيح الذي عباده أكثر الله الأرض من دون الله، ساعة فطر لم يكن معه الحسين الذي عبده كثير من المسلمين الآن ومن قبل الآن، ساعة فطر لم يكن معه علي الذي عبدته الشيعة وطائف من الصوفية وطائف كثيرة من المسلمين والعياذ بالله، ساعة فطر السماوات والأرض لم يكن معه ودا ولا سواعا ولا يهوذا ويعوذ ونصرا، لم يكن معه اللات ولا العزى، لم يكن معه الطواغيت، لم يكن معه الملائكة الذين عبدوا ظلما وزورا من دون الله، لم يكن معه الجن الذين جعلوا بينه عز وجل وبين الجنة نصرا وهكذا، فطر السماوات والأرض لم يكن معه أحد، فلما عبدوا غيره؟ ذلك هو الضلال المبين. فالخالق مرحلة طويلة تقدير، ثم هو الفاطر بداية الفطر أو الشق أو الإيجاد، وبعد ذلك هو البارئ المصور، هذا هو المعنى اللغوي باختصار أيها الإخوة لمعنى الخلق. فما هي المواضع التي ذكر الحق فيها عز وجل هذا الاسم العجيب الذي هو علم على الربوبية ويستدل به الله عز وجل على انه الواحد الذي استحق ان يعبد وحده لا شريك له، ويستدل به الحق عز وجل على ان الكل يعرفونه من الفطر والقلوب، وان هذا امر مردود في الانسان رضي بذلك ام لم يرضى، ومن هنا جاءت كل رساله لا لاعلام الناس ابدا بل لتذكير الناس، الناس يعلمون ان الخالق هو الله، هذه الفطره. فقل الرسل وذكر، فذكر انما انت مذكر، تذكير بهذا الامر المركوز في الفطر وفي القلوب، خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم الى اخر الحديث. ما هي المواضع التي ورد فيها هذا الاسم العجيب في كتاب الله عز وجل؟ الموضوع الاول هو من سورة الانعام، يقول الحق عز وجل في الآية الثانية بعد المئة، بعد أن قدم لها بوصف عجيب لهؤلاء الذين زعموا لله الولد، فماذا يقول الحق؟ يقول بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد؟ بديع، نعم بديع، يعني مخترع، مخترع، يعني البديع أيضا هنا يشمل التقدير، ثم التخطيط يعني السماوات والأرض، ثم بداية الإيجاد من غير مثال سبق، الفطر فطر هذه المادة،
إذا نقدر فيلمه هي دخان السماء والأرض إلى آخره، خطوها وتصويرها هذا يكون في باقي المعاني. البديع أيضا مرحلة من مراحل الخلق وقد تسبق الفطر، لأن البديع معناها المخترع على غير مثال سبق. كيفية التنفيذ تكون من فطرة، فطر السماء، فطر الأرض، فطر الخلية، فطر الحيوان المنوي، فطر كل شيء، خلق كل شيء بقانون الزوجية كما سنراه إن شاء الله تعالى وقدر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذا كان هو الذي بدع أرضا وسماوات سبعة فلم يتخذ الولد إذن؟ والولد إنما هو من نتاج هذه الأرض. خلق الله الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وهم لا يعلمون. فكيف يتخذ الله عز وجل ولدا من إنتاج الأرض وهو الذي بدع السماوات والأرض؟ هذا لا يكون. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أين صاحبته إذن؟ أين زوجه إذن؟ أن فأنفاسها مكتومة لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، بل الدولة للإنسان كما نعلم تصل إلى درجة أطول أحيانا عند عن الأزواج وإلى تسلط عن الأزواج مع على الأزواج معاذ الله من هذا. فرب العالمين إن كانت له دولة فأين هي إذن؟ لم نسمع لها صوتا، لم نعلم لها أمرا، وما مكانها إذا؟ ورب العالمين على عرشه استوى. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وخلق قدر قبل ما يوجد الأشياء تقدير، وبعدين الإبداع، وبعدين بديع السماوات والأرض، وبعد ذلك الفطر، وبعدين البر والتصوير إلى آخره. وخلق كل شيء فقدره تقديره، بمعنى خلقه دليل على هذا المعنى اللغوي. وخلق كل شيء فقدره ودنه تماما ودرسه عن علم، فسبحان الله العظيم بكن فيكون. وخلق كل شيء فقدره تقديره ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. سبحان الله العظيم لا اله الا هو. ليه؟ بعد ان قال ربكم اللي خلق السماوات والارض، الربي الذي يرزق، الذي يعطيك الصحه، الذي يعطيك الولد، الذي يعطيك الزوجه، الذي يعطيك الماء، يعطيك الارض، يعطيك السماء، يعطيك كل شيء. فاذا فلا يعبد الا هو ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. ثم يذكر علم الربوبيه فيقول لا اله الا هو خالق كل شيء. الله أوجد كل شيء، فكيف يتخذ من هذه الأولاد، من هذه الأشياء ولدا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا هو الموضوع الأول لذكر هذا الاسم العجيب من أسماء الله وهو الخالق. أما الموضوع الثاني في الكتاب فمن سورة الرعد في الآية السادسة عشر يقول الحق عز وجل قل من رب السماوات والأرض، قل من الذي خلق السماوات والأرض، قل من الذي دبر أمر السماوات والأرض. والخلق الأرض أمر خلق وأمر، الربوبية خلق وأمر، خلق وأمر إيجاب وتدبير أمر الموجودات خلق وأمر. فهنا يقول الحق عز وجل قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. اللغة تبيح لنا أن تستعمل كلمة الخلق للناس، تقول هذا خلق هذا الشيء، خلقه بمعنى قدره، لأن سنجد فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين. وهنا يقول أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. إنما يحدث في الدنيا مجرد صناعة، مجرد تركيبات بين المواد بقانون الأسباب الذي علمنا الله إياه وعلمنا ما لم نكن نعلم، وسبحان الله العظيم. فهنا يقول أم جعلوا لله شركاء، أقول المعنى واضحا في هذا السياق. وقال ما تعرضنا لهذه الآية. الموضوع الثالث القرآن الكريم لذكر هذا الاسم العجيب الذي هو علم الربوبية إنما في الثالثة من سورة فاطر. يقول الحق عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استدلال بالخلق والربوبية أو على الربوبية على أنه الواحد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه لا خالق غيره. بما أنه الخالق لكل شيء، إذا من الذي يعبد؟ هو الله. بمعنى لا إله إلا هو. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول الله هنا مستنكرا لفعلهم، لأنه عز وجل الواثق بأن كل خلقه علم أن الخالق هو الله. فلما انصرفوا عن الخالق إذن فأنى تؤفكون. الموضع الرابع من سورة الزمر في الآية 68 يقول الحق عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الموضع الخامس من سورة الرافر في 68 أيضا يقول رب العالمين عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. دائما ربط بين الخلق اللي هو عالم الربوبية وبين توحيد الله عز وجل. هذا هو أساس الدين، هذا هو أساس الإسلام. إذا ما كانش العقيدة دي مستوية عند الناس لن يقبلوا جزءا من هذا الدين إلا طعون ركنية لا يؤدي إلا إلى الضعف والوحد والموت. فالإسلام يبنى على القاعدة السليمة، على العقيدة الحق، حتى إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين قبل أن يكون أموالهم قال أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقيدة في غاية الخطورة في منتهى الأهمية. فلا نمل إذا من ترسيخها في قلوب الناس. الموضوع طبعا التالي هو من سورة الحشر في آيتنا: هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر الآية. كذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وسنفصل هذه المراحل في خلق الإنسان تفصيلا علميا مذهلا كما ورد في العلوم الطبية الحديثة وكما ذكر الحق منذ أكثر من 1400 سنة هجرية، ذكرها بالتفصيل في كتابه المجيد الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر الحق عز وجل كل تفصيلات خلق الإنسان على أعلى مستوى من الدقة لا يترك مجالا للأطباء الملحدين أو الأطباء المجرمين الذين اغتروا بعلوم تافهة ضئيلة إذا ما قوبلت بعلم الحق عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء المجرمون الذين يدرسون الطب ويقولون سبحان الله، لا ينتبهون إلى تسبيح الله، بل ويزعمون ربط بعض الآيات لعدم فهمهم لها، ويزعمون ربط بعض الأحاديث لعدم فهمهم لها، ويزعمون أنفسهم لبسوا الملابس الأوروبية، ملابس الخواجات، بل هم من أشهر الجهلاء، هم قد علموا سببا من الأسباب، به يأكلون وبه يرزقون، ولكن مصيرهم إلى النار. أين العلم الذي أوتوه إذن؟ إن العلم يؤدي إلى تسبيح الله، إلى معرفة الله، إلى توحيد الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سنذكر أيها الإخوة بالتفصيل إن شاء الله تعالى وقدر مراحل خلق الإنسان، بداية من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلى أن يصير إنسانا سويا. وسنعلم أن كل كلمة في القرآن المجيد إنما هي معجزة لا يقوم لها راد ولا يقوم لها مقاوم. وسبحان من أنزل هذا الكتاب لنعلم أن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كذلك في سورة المؤمنون في سياق عجيب: فتبارك الله أحسن الخالقين. سنشرح هذا المعلومات، لكنهم للأسف الشديد لم يحاولوا أن يربطوا بينها وبين الكتاب العزيز الذي أنزله الذي خلق السماوات والأرض والذي يعلم السر في السماوات والأرض. كذلك هنا في سورة الصافات على لسان إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أحسن المقدرين أحسن الموجدين أحسن البارئين أحسن المصورين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين. بل الخالقون هنا التركيز فيها على التقدير، لأن الإنسان لابد أن يقدر الأشياء، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب أحسن الخالقين بمعنى التقدير هنا. وسيأتي أيضا تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى وقدر هنا بمناسبة هذا القول في سورة الصافات في 25 بعد 100. هذا إلياس من المرسلين يقول للناس أتدعون بعلا، ما هو البعل هنا؟ كان لات والعزر، رجل صالح بزعمهم كان حسين، والحسين وراء وراءه الله، او السيد البدوي ده الله اعلم بقى وراءه ده مش وراءه. كل هؤلاء الناس الذين عبدوا من دون الله على ارض الله وتحت سماء الله من امثال بعلين، الحسين وراءه الله طبعا، والمسيح الذي عبد من دون الله وراءه الله طبعا، والامام علي الذي عبد من دون الله وراءه الله، كل الصالحين الحقيقيين وراءهم الحق عز وجل. هنا يقول أتدعون بعلا، يعني كان رجل طيب، يعني كان يقدر يوصلكم إلى الله بزعمكم، هذه عقيدتكم، أتدعون بعلا اللي حوصلكم إلى الله وتنسون الله نفسه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. كذلك أيها الإخوة ورد في موضعين في كتاب الله بمناسبة خلق آدم، ولا أظن بحاجة إلى تكرار تفصيلات خلق آدم، فلقد ذكرنا ذلك في شرح سورة الرحمن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، لكن سنتعرض بالتفصيل إن شاء الله تعالى لخلق الإنسان الحالي، وإن كان لا يزال يخلق من الطين، يعني أنت تخلق من الطين، لأن الطعام كله من الطين، لكن مراحل خلق الرحم القرآن تعرض لها ذرة بذرة، وسبحان الله العظيم. كذلك في سورة الحجر إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق هو الخلاق لم يكن الخالق لهدف، الخلاق العليم. كذلك في سورة ياسين بلى وهو الخلاق العليم، وتستطيعون أن ترجعوا إلى هذه السياقات الخلاق العليم في هذين السياقين، إنما لأنه استدلالا بصفته أنه خلاق على أمر البعث على يوم القيامة. الناس في الدنيا يصنعون، تجي الصنع معاه كده بقضاء وقدر، أو كما يقولون بأطلع بالصدفة، مفيش الصدفة قانون يا أخي، اسمها بقضاء وقدر، الصدفة تبقى فعل بس، صادفته بمعنى قابلته صح، إن يقول عملت لك كده بالصدفة هذا باطل، بل كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ورب العالمين خالق كل شيء، يبقى زي الصدفة بقى؟ ما فيش بالصدفة، بل بقضاء وقدر، فإحنا ممكن تيجي معاك كده بقضاء وقدر، تعمل صنعة محبوبة، لكن بغير علم، يوم تيجي تعمل الصنعة مرة تانية تطلع معاك كويس، وتكون خدت دعاء وارجع السن وقف معاك، لأنك ما درستهاش عن علم، يبقى ما قدرتش تكرر الصنعة، أما رب العالمين فهو الخلاق، يقدر يكرر الصنعة مرتين وثلاثة ومليون وبلا حدود، سبحان الله العظيم، ليه؟ لأنه العليم، بل وهو خلاق العليم وسبحان الله العظيم. كذلك وجدنا في سورة الحجر وفي سورة صاد آيتين فيهما اسم الله عز وجل الخالق بمناسبة خلق آدم. إن شاء الله أيها الإخوة سنتعرض لموضوعات هائلة، عليكم أن تصبروا معنا لكي نبين هذه التفصيلات من كتاب الله، ولتذكر اسم الله الخالق فتقشعر له جلودك وتستيقظ من نومك إن علمت هذا الاسم ومعنى هذا الاسم، وسبحان الله العظيم. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام، تقدموا الى الامام وتفتحوا لاخوانكم يفسح الباب لنا ولكم.
فنبدأ أيها الإخوة من الآن فصاعدا شرح عملية الخلق كما وردت في القرآن المجيد. وإذا بدأنا هذا الموضوع علينا أن نفهم معنى سريعا عن قانون الزوجية في الكون وفي القرآن. المخلوقات كلها زوجية، الفردية لله الواحد. قانون المخلوقات تحكمه الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الزوجية تحكم كل المخلوقات. فما معنى الزوجية؟ وردت في القرآن كثيرا وسنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وردت كثيرا في القرآن ما معناها؟ إن الزوجية تعني التضاد والتقابل. التضاد والتقابل، وتعني اختلاف الانواع. فالليل يقابله النهار، هذه زوجية. السماء تقابلها الارض، هذه زوجية. الذكر يقابله الانثى، هذه زوجية. المغناطيس قطبه الشمالي يقابله قطبه الجنوبي، هذه زوجية. الكهرباء فيها البروتون شحنة موجبة يقابلها الإلكترون شحنة سالبة، هذه زوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشر يقابله الخير، هذه زوجية. الشقاء تقابله السعادة، هذه زوجية. الهدى يقابله الضلال، هذه زوجية. النور تقابله الظلمات، هذه زوجية بغير نهاية. ومن كل شيء خلقنا زوجين. سنصل الى العجب العجاب، الى الذرة. اذا كان كل شيء زوج، الحديد نفسه، خذ مادة الحديد، انظر ماذا احدث مما تتكون. تتكون من ازواج، مش بس الحديد مع الالمنيوم. نعم هذا زوجي، لان معدن معدن يبقى زوجية، التعدد. لكن الانقسام ايضا ازدواج، ايضا زوجية. اذا تحط المادة مع المادة يبقى ده تعدد، حديد الالومنيوم نحاس الى اخره. المادة الواحدة تفصيلها ايضا زوجية. كيف ذلك؟ الحديد مكون من ماذا؟ من جزيئات الحديد. الجزيء مكون من ذرات الذرة. يبقى اذا جزيء وجزيء وجزيء وجزيء، تبقى دي فردية ولا زوجية؟ زوجية. انما الفردية لله الواحد. الفرد الصدر سبحان الله العظيم. يبقى الحديد مش حته واحده، وانما جزيئات. فدي الزوجيه. ثانيا، هذه الجزيئات تتكون من ذرات، مش ذره واحده، ذرات. يبقى في برضه زوجيه. ثالثا، الذره تتكون من ايه؟ نواه ذات شحن موجبه تدور حولها الالكترونات بسرعات عجيبه، وهذه زوجيه. ذكر وانثى. ثالثا، النواه ذاتها فيها اكثر من ماده واكثر من نوع، فايضا هذه زوجية. بل وصلوا الى اختراع رهيب يخص هذا الالكترون اللي ما شافوش حتى الان، ولكن الظاهرة الغيبية دلت عليه. هذا الالكترون اللي مش ممكن يشاف ابدا باي حال، مفيش احتمال انه يشاف. اثاره فقط تستبين وتدل عليه باثاره، اذا ما حد يشوفه من الصعب جدا، بل من عتاب وابشر انه من المستحيلات. النيورو بكل هذه المجاهد، هذا الالكترون جزموا بانه زوجيه. شيء مادي وشيء طاقي من الطاقه، وسبحان الله العظيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كذلك ان عدنا الى الهرمون في الدم، برضه زوجيه. نفس الانزيمات، ودي من اكثر ما يمكن. العصائر، العصائر المعديه مثلا، وهي مجرد بروتينات معينة، جزيئات، هذه تبنى بطريقة زوجية أيضا، ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذا من الذي أنزل هذا الكتاب؟ هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الحيوان المنوي قعر 200 الى 400 مليون حيوان منوي. يعني ايه حيوان منوي؟ خلية كده اسمها ميكروب منوي تتشافش بالعين ولكن ترى باحدث المكبرات ترى هذه اذا المريل نفسه زوجية لانه في مش بس حيوان منوي واحد وانما ايه من 200 الى 400 مليون نمرة واحد نمرة اثنين هذا الحيوان المنوي هل هو جزء واحد كده فرد؟ ابدا لا توجد فرضية قائمة بذاتها الا الله الحق عز وجل يبقى ايه الحيوان المنوي ده من جواه يتكون من 23 جسام او صبغات وراثية او كما يسمونها بالكروموسومات كروموسوم يبقى كروموسوم واحد ثاني وثالث الى كذا عشرين هذه زوجية في ادق مخلوقات الله وسبحان الذي يعلم السر في السماوات والارض ثم ننزل الى تقسيم ادق وادق ليقول الناس سبحان الله من القلوب تقسيم رهيب يبقى الحيوان المنوي 23 كروموسوم ناخد كروموسوم واحد صبغية وراثية واحدة نجدها تكونت من ماذا؟ من سلسلة مزدوجة او من سلم مزدوج من ذرات الحمض المسمى بالحمض الثاني او الحميني مشهور حماض النووي يبقى اذا حتى الكروموسوم قانونه الزوجية مش بس تعدده مع غيره لا هو في نفسه مكون من ايه؟ من ازواج سلم كده من عائلتين مع بعض في شكل اللولبي ده تكوين الذر لماذا؟ للكروموسوم الواحد يبقى 23 كروموسوم في زوجية 200 الى 400 مليون حيوان ملأوا في الدقة الواحدة هذه زوجية الكروموسوم الواحد يتكون من سلم مزدوج من الترتيب الذري هذه ايضا زوجية الذرة الواحدة تتكون من بروتون والكترون يدور حولها هذه زوجية البروتون وشاكل هذا ايضا تمثل زوجية الالكترون بذاتته وبطاقته يمثل زوجية وسبحان الذي انزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والارض قانون رهيب عجيب فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعد هذا القرآن يؤمنون أتلو عليكم الآن في دقائق معدودة أو في ثواني بعض من الآيات عن الازدواجية في كتاب الله تعالى يقول الحق عز وجل في الآية السادسة والثلاثين من سورة يونس سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويقول في الحادية عشر من سورة الشورى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء الزوجية لكل المخلوقات أما الفردية فلله الواحد وسبحان الله العظيم ليه؟ ملوش ازواج ليه؟ لانه ليس كمثله شيء واحد الكل تحكمه الزوجية سواء رضي ام لم يرضى بالتعدد او بالتقصير بالصائد او بالنازل الى ابعد الحدود خلق الله كل اشياء بقانون الزوجية العجيب الرهيب اما الحق فليس كمثله شيء هو الفرد الصمد كما يقول في سورة الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ويقول في سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ويقول في سورة النبأ وخلقناكم أزواجا ويقول في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويقول في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ويقول في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مردة ورحمة إلى آخر الآيات كذلك في سورة صاد يقول رب العالمين عن وصف جهنم برضو جهنم أزواج لأنهم مشتوش الزوجية في القرآن ولم يؤمنوا بالله الواحد يبقى لازم يتعزلوا برضه عذاب ازواج جزاء من جنس العمل فيقول عز وجل في سورة صاد ماذا يقول هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج مش بس حميم حاجه سخنه ده انواع وانواع سبحان الله العظيم انواع واشكال لان الله عدد اياته وشكل اياته ولم يؤمن بها الناس فكان
كبير، ومن كل زوج في الآية الثانية بهيج. كذلك أيها الإخوة، قانون الزوجية لم يترك شيئا إلا ودخل فيه. واحد من الجن، نعم هو الجن واحد، ده الجن كثير جدا. طب وخلق من نار ونار السموم وهي النار جزء واحد؟ ده النظرية الضوئية أعجب ما يمكن، التي حيرت فيه العلماء مئات السنين. بيدخل ويختلفون يقول ان الضوء جسيمات ماديه اسمها الفوتون. علماء تانيين يقول ان الضوء موجات فقط. طب تداخله معناها ايه؟ خلاف مستمر. اذا ثبت انه لا فكاك ابدا للضوء عن الزوجيه بين الماده وبين الموجات، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسبحان الله العظيم. نستكمل هذا الموضوع ايها الاخوه بعد الصلاه ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب
طبعا. وقرانا في الركعه الاولى ايات من سوره الروم تتصل بالموضوع. اما ايه فاصل قبل ان ينصرف الناس فهي تبين انه حتى في الملائكه اللي هم غير في زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه. جاء للملائكه في ادام هم ملائكه في التعدد من الازواج، ادام هتعدد واحد اثنين وثلاثه واربعه يبقى ازواج. طيب لان له ايه؟ ازواج مشابه، لكن التفسيرات نفسها ازواج. جاء للملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاثه وربع، يزيد في الخلق ما يشاء، حتى ما قالش واحد واثنين، ده هنا من مثنى وثلاثة وربع. سبحان الله العظيم. يبقى الزوجية في كل شيء حتى في الغيبيات. يبقى قانون المخلوقات هو ايه؟ الزوجية. ليكون الله الحق هو الفرد الصمد لا شريك له. يبقى الزوجية قانون يحكم الماديات ويحكم الموجات ويحكم الغيبيات ويحكم كل خلقه. ايه معنى الزوجية؟ غير اللي قلناه الضعف. الزوجية تعني ضعف. ليه؟ لانك بمفردك لا تستطيع الحياة، لكن في زوجية من واحد زيك او من ناس زيك او من زوجة الى اخره او من مخلوقات اخرى. لا الزوجية بينك وبين مخلوقات اخرى، وما بعد كده هتقف عليه لازم لك ضعف تقف عليه. يبقى لازم يكون الزوجية معناها الفقر والاحتياج. يبقى قانون الزوجية معناها كل مخلوق فقير ومحتاج. حتى جبريل عليه السلام وهو شديد القوى، وهو شديد الايه؟ القوى. دي من رب فاستوى، دي من رب فاستوى. كذلك مطاع ثم امين، يعني هو ممكن في الملأ الاعلى، ومع ذلك فهو ايه؟ برضه قانون الزوجية بتحكمه. ليه؟ لان في زيه كتير او في مشابه له كثير. الملكة اللي عليهم عددهم الى الله. كذلك مش بيشتغل لوحده، معاه موظفين تبع مشغلهم. وقال ايه؟ مطاع عند ايه؟ قال رسول الكنس الجوار الكنس وليل اذا تعدى وصولها اذا تنفذ انه لقول رسول اللي هو جبريل. يعني ليه قوات عند العرش؟ قبيل مكين يعني ممكن. ممكن فين؟ الملائكه اللي معاه في ازواج ولا مش ازواج؟ يبقى في ازواج. طالما في تعدد يبقى قانون الزوجين. لواحد ما هوش يشتغل ملك الموت. ملك الموت هل يتوفى كل الناس بنفسه؟ توفته رسلنا اذا معاه بعض الموظفين، واذا يتوفى كل الناس راح وحده يقدر على ذلك الحق عز وجل. وهو الذي يتوفى الانفس يصدر الامر الى ملك الموت. ملك الموت يصدر الامر الى مين؟ الملائكه اللي معاه. يبقى اذا قانون الزوجيه يحكم كل خلق الله. احشروا الذين ظلموا وازواجهم. يعني ايه وازواجهم؟ يعني اشبههم. ولا يمكن تكون غير كده. ليه؟ لان فرعون امرأته مؤمنة مش كده؟ طيب لما يبقى احشروا الذين ظلموا فرعون من اكثر الذين ظلموا. يبقى ازواجهم مش معناها وزوجتهم، لا هو ايه؟ ومن على شاكلتين. لان الصوم انواع وانواع وكله صوم. احشروا الذين ظلموا وازواجهم. طيب يبقى اذا عمليه الزوجيه دي تحكم كل شيء في الدنيا والاخره الا الله عز وجل وهو الواحد. ايات الزوجيه لما نراها بقى ننتبه لهذه المعاني. فيها سر كبير جدا لو لم ينقل الحق عز وجل في معجزات القران الا هذه المعلومه لكفت الناس لكي يؤمنوا ان هذا القران من عند الله عز وجل. لكنهم قلوبهم مطموسه
نقوم عليه نقعد نقول مبيدات القرآن ولا كأنه هم وبعضهم يقول لك أنا لأني الله أعرف وما تقولينش ليه جماعة الهم لهم المصارى يرضيك يقول لك أهو من عند الله كتاب بس جاء لي الجزيرة العربية بس يعني هو من عند الله طب هو نفسه يقول لك من يكون العالم يقول لك مفيش زيادات لا أو ده الكفر خلي بالك فهذه المعجزات اللي نتجت عن ايه؟ عن الدقة المتناهية في مفردات القرآن معايا مش معايا مفردات القرآن دي لو كانت حضرتك كذا موجودة كان حصل تناقض فليجتمع الشرق والغرب عشان يطلع فيه تناقض واحد وهو يستحيل كتاب بدون تناقض الا ايه؟ القرآن طيب القرآن مين أكثر الناس أعداء؟ رسالة محمد بوجه العام أكثر الأعداء هو النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن والرسالة بوجه العام طب كلهم عندهم مطابع وآيات كاتبة وحاجات إلكترونية ليه مش قادرين مثلا يطبعوا القرآن محرف وينشروه؟ ليه؟ يكون فيه كلمة زايدة أو كلمة رأس وبالتالي هم طبعا ده هدف أمنيتهم أن يتمكنوا من زيادة كلمة واحدة في القرآن في أي جملة من الجمل الرهيبة دي يعني هقول لك حاجة لو هو قدر في حد بيتكلم مين اللي بيتكلم؟ معلش احنا هنخلص بسرعة اهو عشان يعني اذا كان في درس كان ولا حاجة بس عشان هنودي الموضوع شوية كلمة سلالة لو قدر يغيرها يبقى حدث معجزات كتيرة جدا في القرآن الكريم مش كلمة سلالة بس بس لما تحصل تناقضات بقى بلا حدود في القرآن كلمة سلالة بس تغيرها تلاقي كلمة تانية كده ازاي؟ دي خمس سلالة يعني ايه اقول؟ لا اقول لك اقول لك سلة سيفاه من جلال يعني ايه سلة؟
سحب
بس السلالة لازم يكون فيها ايه؟ حركة يعني لأن السلالة معناها هتختار حاجة من وسط حاجة لازم يكون حاجة من وسط حاجة بس اخدها دي ودي اسمها سلالة منه اثنين انا قلت ان هتختار ولا عشوائي؟ لا عشوائي مفيهاش اختيار يبقى السلالة اخبار ده اسمها ايه حاجة عشوائية كده انما السلالة معناها لازم تكون مختارة يعني معقول انت بتشيل ايه من وسط ده؟ تيجي على الاسرة دي يقول لك حط السلالة منهم تطلع على اصح واحد منهم تقول لك جوز البنت وانا كنت احط السلالة دي وانت اخترت وحررت وكنت هنا وغبت عنك يبقى هنا السلالة تعني الاختيار وتعني الحركة كمان تعني حاجة تانية في اللغة دي انتوا مش عارفينها بقى دي في اللغة الاستطالة عارف الابرة؟ تاخد معنى السلالة عشان هي مستطيلة اي حاجه رفيعه وطويله كده تبقى ايه؟ تبقى سلاله تبقى معنى اللغه والبرد وبرده لها كلمات كثيره ولها ابيات شعر بتبين هذا المعنى يبقى السلاله ثلاث معاني قول معايا بقى اول حاجه ايه؟ حركه تكون بتحرك ثاني حاجه تكون ايه؟ باختيار مش اي حاجه كده ناخدها باختيار ثالث حاجه الاستطاله تكون عامله زي ده الرموط كده يعني حاجه كده ها؟ السيره تبقى حاجه مستطيله رفيعه دي كلمه السلاله في اللغه مش احنا بنألف ولا بخترع عشان يبين القرآن من عند الله لا يبقى هي معناها كده في اللغة تعالى بقى ثم جعل نسله من سلالات من ماء اسماعيل نمسك بقى السلالة دي ايه؟ اقول لك لو غير كلمة السلالة بس حذفها حط غيرها يطلع تناقض في القرآن ويطلع ما كانش توافق العلم المكتشف عليه وناش القرآن من عند الله لأن ما يمكن يكون من عند الله وفي غلط واحد يبقى إذا القرآن زي ما هو يا يمكن يكون اتحرك فكلمة السلالة بقى هنا تعالى خد معانا كده في القرآن اللي خدنا معانا اللغوي شوف تستعمل ازاي. جعل الله نسلنا من ايه؟ من سلالات من ماء المعين. احنا قلنا الماء المعين ده اللي هو من 2-3 سم فيه كام حيوان منوي بقى؟ من 200-400 مليون. طيب انت واحد من 200-400 مليون دول. وفي اخوانك بقى كلهم ما عرفش اخوانهم مطلقا. طب انت بقى شكلك ايه؟ طولك ايه؟ مناخيرك قد ايه؟ بقك قد ايه؟ مخك قد ايه؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.